سيدتي وسادتي، ونتواصل معكم في حلقة هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي لقاء الاثنين. وموضوع هذه الحلقة برنامج حزب الليكود أو الخطوط العريضة لحزب الليكود أو الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو. وبعد النشر المفصل الخامسة في تمام التاسعة سنواصل معكم برنامج لقاء الاثنين. وموضوع حلقة اليوم هو البرنامج هو برنامج حزب الليكود، وسنتصل بالسيد الوزير صائب عريقات لمحاورته حول الموضوع. ونذكر بالبرنامج الذي أعلن قبل قليل، برنامج حزب الليكود أو برنامج الحكومة الإسرائيلية تضمن التأكيد على استمرار المفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن برفض قيام دولة فلسطينية وحل القضية الفلسطينية على أساس حكم ذاتي ورفض أي حل يتعلق بالقدس المحتلة. البرنامج الليكودي أكد، والذي سيطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الكنيسة الإسرائيلية الأسبوع القادم، أكد على ضرورة تعميق السلام مع كل من الأردن ومصر واستمرار المفاوضات مع سوريا، ولكن برفض الانسحاب من هضبة الجولان وتطوير العلاقات مع كل من المغرب وقطر وتونس وعمان. نذكر أيضا وهذا هام أن دولة قطر أكدت اليوم أنها ستعلق علاقاتها مع إسرائيل وستوقف افتتاح مكتب تمثيلي في تل أبيب إذا عرقلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة مسيرة السلام على المسار الفلسطيني، ويبدو أن هذا ما يحدث بالفعل. على كل، بعد النشر المفصلة الخامسة سنواصل معكم البرنامج وسنحاور السيد الوزير صائب عريقات حول هذا الموضوع.
Yeah.
سيدتي وسادتي، معكم مجددا في الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي لقاء الاثنين. وقبل قليل كما ذكرنا، حزب الليكود أعلن الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وفي البرنامج تشدد واضح تجاه الموضوع الفلسطيني. الخطوط العريضة للبرنامج السياسي لحكومة الليكود يقول: نعم صغيرة لاستمرار المفاوضات مع السلطة الوطنية، ولكن بشروط، لا كبيرة لموضوع القدس، ولا أكبر للدولة الفلسطينية، ولا للانسحاب من الجولان. وباختصار كما يبدو فإن ذلك إلغاء لاتفاقات أوسلو. ومعنا على الخط الهاتفي الوزير صائب عريقات، الدكتور صائب عريقات. مساء الخير.
مساء النور.
لا شك أنك سمعت إلى الإعلان الخطوط العريضة للبرنامج السياسي للحكومة الإسرائيلية الجديدة، ماذا يعني بالنسبة لك؟
بالحقيقة يعني هذا ليس جديد يعني، لكن حقيقة لا أدري ما أصف حكومة أو أحزاب تحاول تدخل بشؤون شعب آخر يعني.
نعم.
يعني حقيقة تدخل سافر في الشؤون الفلسطينية الداخلية، عندما تقول حكومة إسرائيل انه يعني نحن ضد دولة فلسطينية، او نحن ضد الغاء ضم القدس الغير شرعي.
نعم.
لانه هذا حقيقة منافي لعملية السلام، منافي لما تم الاتفاق عليه في عملية السلام. وفي نفس الوقت نسمع خدمات شفوية وشفاه بنيامين نتنياهو تتحدث عن التزامه بالسلام، ومن ثم يأتي الاعلان عن هذه المواقف. على اي حال يعني لا نستطيع ان نقف حراس على شفاه اي مسؤول اسرائيلي.
نعم.
لكن كل ما نقوله، المهم الآن أن ينظر العالم إلى برنامج الحكومة الفلسطينية.
نعم.
البيان الحكومي اللي يلقاه سيادة الرئيس عرفات أمام المجلس التشريعي الفلسطيني، واللي أعلن فيه عن الهدف الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس الشريف، هو الأساس. الآن نحن ندرك يعني أنه المفاوضات الحقيقية والمهمة حول القدس والاستيطان والحدود واللاجئين لم تبدأ بشكل هام. هناك جلسة واحدة عقدت في طابق 5 أيار الماضي.
نعم.
هناك بيان ختامي مشترك صدر عن الجانبين أكد جدول الأعمال كما أوردته. لابد أن ننوه في هذه المرحلة.
نعم.
إنه يعني لا داعي للكثير يعني من المغالاة في التخوف من حكومة نتنياهو أو غير حكومة نتنياهو.
نعم.
نحن لم نصنع السلام مع أحزاب إسرائيلية، نحن صنعنا السلام مع حكومة إسرائيلية ومثل كل الإسرائيليين. والخيار الديمقراطي لأي شعب لا يعطي هذا ما ينتج عن الخيار الديمقراطي الصلاحيات للتحلل من التزامات وقع عليها سابقا. والسلام هو حاجة متبادلة ومشتركة. السلام حاجة فلسطينية تماما كما هو حاجة إسرائيلية.
نعم.
وبالتالي يعني لا داعي لما يثار من مخاوف ومغالاة ومبالغة. إذا ما أرادت حكومة إسرائيل السلام، تعرف تماما المطلوب ومتطلبات السلام، تتمثل اولا وقبل اي امر اخر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، الانسحاب من الاراضي المحتله عن 67 بما فيها القدس الشريف.
نعم.
الاستيطان والسلام متوازيان لن يلتقيا، وهناك معادله واحده تقوم على اساس اعاده الارض المحتله عن 67 مقابل السلام. هذه هي متطلبات السلام. اما السيد نتنياهو ان يتبنى خيار الاستمرار في عمليه السلام وفقا لمرجعية التي حدثت في مدريد الأول، ولن يكون هناك مدريد ثاني إلا إذا كان هناك تقوية للمرجعية قرار 2-4-2-3-3-8. لكن إذا كان يحلم نتنياهو أن يعقد مؤتمر مدريد ثاني لتغيير مرجعية إعادة الأرض مقابل السلام، فاعتقادي هذا يعني من نوع من السخف السياسي. الخيار الآخر أمام نتنياهو أن يبدأ بالحديث عن السلام، ومن ثم يطبق برنامجه الانتخابي على الارض، استمرار الاستيطان، ضم القدس غير الشرعي، الضرب بعرض الحائط بالالتزامات اللي وقعتها اسرائيل. وهذا يعني انه وحده واسرائيل وحدها امام العالم ستتحمل انهيار عمليه السلام وتبعات ونتائج انعكاس هذا الامر ليس فقط على العلاقات الفلسطينيه الاسرائيليه، وانما على صعيد منطقه الشرق الاوسط ككل.
وهذا
اعتقادي يعني لن يستطيع نتنياهو او غيره الاقدام على مثل هذه المغامره.
وهذا ما حصل بالفعل دكتور صايب، أن الحزب الليكود أو الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يزعمها حزب الليكود قالت أنها تتنصل من التزامات الحكومة السابقة، وهذا بالتالي يعني التنصل من الإجماع الدولي على دعم عملية السلام.
باعتقادي ما سمعناه من الحكومة الحالية أنهم يلتزمون ولو شفويا يعني أو لو لخدمة شفاه بالاتفاقات الموقعة، لكن المهم هو ليس الإعلان عن مواقف ونوايا. المهم هو ما سنشاهده على الأرض خلال الأسابيع والأيام القادمة. المسألة ليست بحاجة إلى امتحان كبير، المسائل واضحة، متطلبة السلام واضحة. سيادة الرئيس عرفات للمشاعر الفلسطيني أعلن التزامه بعملية السلام.
نعم.
الآن الأخ أبو عمار يعني في بعد زيارته للندن، بعد اتصالاته مع الولايات المتحدة، بعد اتصالاته مع كل الدول الأوروبية، الرئيس شراك، الرئيس يلسن في روسيا، قادة العالم العربي، يعني يجمع العالم على أن مسؤولية عملية السلام واستمرار عملية السلام تقع على عاتق وتحملها بالدرجة الأولى الرئيس ياسر عرفات، وهو أهل لهذه المسؤولية، وهناك شراكة دولية معه في هذا الأمر. يعني العالم أجمع يدرك حرص الأخ أبو عمار على عملية السلام، التزامه بعملية السلام، والعالم أجمع بما فيه الأوساط الأمريكية متخوفة من تهور أو مواقف متهورة من الحكومة الإسرائيلية الجديدة. لذلك السؤال الآن، هل تستطيع إسرائيل تحمل تبعات انهيار عملية السلام وأثارها على المنطقة ككل؟ بطبيعة الحال سيجد نتنياهو حقائق على الأرض، هناك منظمة تحرير حقيقة على الأرض، هناك الانتخابات التشريعية الفلسطينية حقيقة على الأرض، هناك الانتخابات الرئاسية الفلسطينية حقيقة على الأرض، هناك قوات الأمن الوطني الفلسطيني حقيقة على الأرض، هناك 31% من أراضي الفلسطينيين المحتلين عام 67 أصبحت تحت دائرة السلطة الوطنية الفلسطينية، هناك الكثير من الحقائق. وباعتقادي أنه أي سباق للأحداث الآن، حتى نتنياهو أو غيره، أو محاولات تصدير الخوف اللي بتشنها أروقة نتنياهو، سواء كان على لسان أولمرت أو لسان شارون أو لسان مردخاي أو لسان أي مسؤول آخر، باعتقادي أنه المسائل في عملية السلام وصلت إلى درجة انهيارها سيؤدي إلى انفجارات مروعة في منطقة الشرق الأوسط. وباعتقادي يعني أنه العالم لن يسمح لأي حكومة مهما كانت تهورها أو نزعاتها المتطرفة والعنصرية في بعض الأحيان كما نسمع من المسؤولين الإسرائيليين الجدد، السماح لهم بانهيار عملية السلام.
نعم دكتور صابع ريقات، بعد 10 أيام هناك القمة العربية الموسعة كما هو متوقع في القاهرة، وهناك ورقة عمل فلسطينية، ماذا تعلقون من أمال على القمة العربية الموسعة في القاهرة؟
دعنا نتحدث بواقعية عن القمة العربية.
نعم.
كما تعلمون الأخ أبو عمار في افتتاح المجلس التشريعي في 7 آذار 1996 توجه إلى الأمة العربية وطلب عقد اجتماع طارئ لقمة عربية تدرس عملية السلام، ليس فقط على المسار الفلسطيني ولكن على جميع المسارات الأخرى، لأنكم كما تعلمون عملية السلام معطلة فعليا من شهر شباط الماضي.
نعم.
هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أنه بعد أثناء عيد الأضحى مباشرة وقبل توجه الرئيس عرفات إلى واشنطن، كان هناك لقاء جمعه مع الرئيس المصري حسني مبارك، وطرحت فكرة اللقاء الثلاثي اللي عقد في القاهرة ما بين الأردن ومصر وفلسطين.
نعم.
ومن ثم تطورت هذه الأمور حيث عقدت قمة في عمان في عقبة وقمة في دمشق، نتج عنهما وبجهود الدبلوماسية المصرية المكثفة دعوة لعقد قمة عربية. ما هو المنتظر واقعيا من هذه القمة؟
نعم.
هذه القمة ستكرس الموقف العربي في دعم عملية السلام، هذا أولا.
نعم.
وبالتالي هي قمة لتأكيد توجه العالم العربي نحو السلام وفقا لمرجعية ومرتكزات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد التي نصت على تطبيق القرارين 242-338 فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي السورية المحتلة الجولان، والقرار 425 فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.
نعم.
هذا من ناحية، يعني القمة ستركز وستؤكد على أنه لن تكون هناك معادلة أخرى للسلام سوى هذه المرجعية القائمة على قرارات الشرعية الدولية. ثانيا، حتى لا تكون هناك أوهام عند الحكومة الإسرائيلية، وكما قال الوزير عمر موسى في دمشق، في مطار دمشق بعد قمة دمشق، أن القضية الفلسطينية تشكل مفتاح السلام في المنطقة. وبالتالي يعني في هذه القمة سيطالب الجانب الفلسطيني يعني بربط كل العلاقات العربية مع إسرائيل بالالتزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات وباستمرار عملية السلام بنشاط ودون تلكؤ أو تباطؤ فيما يتعلق بالتحدي على المسار الفلسطيني، أي أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وبالتالي يعني أي محاولات للحكومة الإسرائيلية للمماطلة أو التلكؤ على المسار الفلسطيني فتعني تعطيل تطور العلاقات الإسرائيلية العربية بأي شكل من الأشكال. وكما لاحظنا
نعم.
إن وزير خارجية قطر توجه إلى دمشق وأعلن أنه إذا ما تراجعت إسرائيل عن أي من اتفاقاتها ستلغي قطر كل ما تم الاتفاق عليه. كذلك الحال بالنسبة لعمان.
نعم.
كذلك الحال بالنسبة لجميع الدول العربية. من هنا هذه الحقيقة الثانية يعني التي ستكرر في قمة القاهرة القادمة وهي قمة مهمة جدا.
نعم.
الحقيقة الثالثة إنه الآن يعني الطرف العربي على مدى الخمسة عقود الماضية كانت آلة الإعلام الصهيونية تتحرك بشكل مباشر وتدعي السلام والمطالبة بالسلام وأنه لا يوجد شركاء فلسطينيين أو عرب لها في عملية السلام.
نعم.
الآن لابد أن يتبع هذه القمة تحرك عربي دولي لبناء شراكة دولية من أجل السلام موضحة المواقف العربية القائمة على أساس المرجعيات التي تم الاتفاق عليها لبدء عملية السلام في مدريد. هذا الأمر حقيقة يعني ستجد حكومة إسرائيل أمامها إذا ما نجحت القمة العربية، وأنا باعتقادي ستنجح في تكريس هذه الحقائق الثلاث.
نعم.
باعتقادي سيكون هناك موقف عربي قوي جدا موجه من نحو السلام وفقا للمعادلة الحقيقية، السلام الحقيقي القائم على أساس الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية والفلسطينية التي سلت عام 67 ما فيها القدس الشريف.
نعم. إذا يمكن القول أنه لا مجال الآن أمام إسرائيل للاستفراد بأي من الدول العربية على حساب الموضوع الفلسطيني.
باعتقادي أنه هذا أمر كان على الدوام، أمر مستحيل. أبرز تجربة.
نعم.
يعني عندما وقعت مصر وهي مركز القلب النابض للأمة العربية معاهدة السلام مع إسرائيل عام 79.
نعم.
لم يحدث أي تغيير من أي نوع في العلاقات الإسرائيلية، ليس فقط مع العالم العربي ولكن مع العالم العالمين الإسلامي، مع دول العالم الحياد. لكن لاحظ ما الذي حدث عندما وقع الطرف الفلسطيني ليس معاهدة سلام وإنما اتفاق إعلان مبادئ.
نعم.
وجدنا أن العالم يربط تحرك والتقدم على المسار الفلسطيني بتقدم علاقاته مع إسرائيل. الآن إذا ما ارتأت الحكومة الإسرائيلية الحالية التحلل من الاتفاقات هي ستكون أمام مواجهة، ليس فقط مواجهة فلسطينية إسرائيلية. طبعا الشعب الفلسطيني يعني نعم. نحن لم نذب، نحن نستمر في وجودنا في نضالنا في كفاحنا منذ 100 عام. يعني
نعم.
كل هذا القرن كان محاولة لإذابة الشعب الفلسطيني، تذويب هوية الوطنية. صمد الشعب الفلسطيني، سيصمد الشعب الفلسطيني. أي جهة بتعتقد أنه هذا الشعب ممكن أن يذوب أو أي جهة بتعتقد أنه الهوية الوطنية الفلسطينية للشعب الفلسطيني ممكن أن تذوب هي واهمة. هناك عشرات المحاولات التي هدفت إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية لهذا الشعب. سنستمر. نحن خيارنا كما قلنا السلام. إذا ما أرادت الحكومة الإسرائيلية أن 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 تتنكر لعملية السلام، الشعب الفلسطيني عازل المتمثل بإقامة دولة فلسطين المستقلة. ما أقول اليوم إنه السلطة الوطنية الفلسطينية هي الآن منظمة تحرير فلسطينية، منظمة التحرير عام 1992 أو 91 عندما دخلنا مؤتمر مدريد كانت في حالة عزلة كبيرة جدا عربيا وإقليميا وقاريا ودوليا. الآن يعني ترى إنه يعني العالم يركز جل اهتمامه لدعم منظمة التحرير الفلسطينية ومثلا بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. هذا ما شهدناه من في زيارتنا للرئيس الوزراء البريطاني جون ميجر، هذا ما نلمسه من الاتصالات التي تجريها الرئيس مع الرئيس كلينتون أو الرئيس شيراك أو الرئيس يلسن وغيره من القادة. هناك بعد دولي كبير جدا يدعم عملية السلام ويدعم تحديدا المواقف الفلسطينية الملتزمة بعملية السلام. الآن ونأمل أن تتوج هذه القمة، قمة القاهرة حقيقة بالأمور الثلاث التي ذكرناها.
نعم.
بتحديد مرجعيات عملية السلام، بالربط الكامل بالتقدم على المسار الفلسطيني مع المسارات الأخرى، وبتنسيق المواقف. نحن بحاجة إلى تنسيق. هناك 16 دولة عربية شاركت في مؤتمر مدريد سواء بشكل مباشر في مفاوضات ثنائية أو في مفاوضات متعددة الأطراف، لكن لم تحدث إلى يومنا هذا جلسة تنسيق واحدة. هذا خلل مريع. لذلك يعني نحن ننظر إلى الأمور باتزان، ننظر إلى الأمور كما هي قائمة على الأرض. يعني لأن كما قلت في البداية لا نستطيع أن نقف حراس على شفاه نتنياهو أو شارون أو غيره، ولكن نتنياهو وشارون وحكومة الليكود أو غيرها من الحكومات تدرك تماما أنه إذا ما أرادت إسرائيل العيش بسلام فلا سلام لها إلا بالسلام للشعب الفلسطيني، والسلام للشعب الفلسطيني يعني إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس الشريف. السلام بالنسبة للعرب يعني الانسحاب الإسرائيلي من مدفعات الجيران السورية، يعني تطبيق قرارات الشرعية الدولية. إسرائيل لن تستطيع أن تتحدث عن السلام وفي نفس الوقت تجيز لنفسها الاحتفاظ بالأراضي التي تسيطر عليها بالقوة، تجيز لنفسها باستمرار استيطانها وسرقتها للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي، تجيز لنفسها التصرف كدولة فوق القانون. وهذه الخيارات خيارين، إما السلام وإما المضادات للسلام يعني.
نعم دكتور صاحب، موضوع الانسحاب من الخليل هو أحد البنود الأساسية في الاتفاق أوسلو 2 مع حكومة حزب العمل، وكان من المفترض أن يتم الانسحاب في نهاية أيار الماضي. هل
لا تعتقد... كان مفترض أن يتم الانسحاب في 28 آذار الماضي.
آذار الماضي عفوا. هل ستلتزم الحكومة الجديدة باعتبار حيال ما حدث أو الخطوط العريضة للبرنامج السياسي للحكومة الجديدة؟ يقول أنها تنسف كل الاتفاقات، هل تعتقد أن هناك تعهد بالالتزام بالانسحاب من الخليل مثلا؟
ليس أمام الحكومة الإسرائيلية مجال في أن تكون انتقائية.
نعم.
هناك اتفاق مكون من 314 صفحة.
نعم.
علينا التزامات، عليهم التزامات. ما طلت الحكومة حكومة بيرس.
نعم.
كثيرا وقفت عملية السلام كليا من شهر شباط الماضي.
نعم.
ليس فقط فيما يتعلق بإعادة الانتشار من الخليل، الممر الآمن، المعابر الدولية، الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات.
نعم.
حركة الدوريات المشتركة في مناطق ألف باء وجيم.
نعم.
تحويل مناطق باء وجيم إلى مناطق ألف، وصول دخول السيارات الفلسطينية المدنية إلى الأردن عبر جسر الكرامة وإلى جمهورية مصر العربية عبر معبر رفح. وهناك يعني نقاط مفصلية، إلغاء الإدارة المدنية، حل الإدارة المدنية وانسحاب الحكومة العسكرية.
نعم.
إلغاء اصطلاح ما يسمى بهدى والسامرة لأنه في اتفاق نص على الضفة الغربية. عدم قطع أوصال الضفة الغربية عن قطاع غزة بأي شكل من الأشكال، عدم تعطيل أي من البناء الاقتصادي والمشاريع الاقتصادية. هذه كلها استحقاقات لابد من تنفيذها بالاتفاق، ونحن حصرنا كل هذه النقاط في اجتماع لجنة المفاوضات العليا التي عقدت برئاسة الأخ أبو عمار قبل يومين وبحضور الأخ أبو مازن والأخ ياسر عبد ربه والأخ طلع عبد الرحيم ونبيل شعث و يعني حسن عصفور طاقم اللجنة العليا للمفاوضات. هذه الأمور يعني يدركها تماما أن الحكومة القادمة تدركها تماما أنها استحقاقات.
نعم.
ولا يستطيع أو غيره أن يمارس الانتقائية كأن يريد هذا البند من هذا الفصل أو هذا البند من هذا الملحق. الاتفاق كل لا يتجزأ.
نعم.
علينا استحقاقات كطرف فلسطيني ونحن قلنا سنلتزم بها، وإن كانت مؤلمة في بعض الأحيان سنلتزم بها. عليهم استحقاقات وعليهم الالتزام بها. إذا ما حاولوا استخدام أسلوب الانتقائية فبالتالي لن تكون هناك عملية سلام بيننا.
نعم. إذا يمكن الإجمال أن حكومة الإسرائيلية الجديدة لا يمكن أن تذهب بعيدا عن طريق السلام الذي ترعاه الشرعية الدولية وقراراتها.
لا يمكن. هناك إما السلام أو لا سلام. يعني في السياسة لا يوجد اصطلاح جمود، لا توجد ثلاجات في السياسة لحفظ الأشياء. إما التقدم في عملية السلام وإما انهيار عملية السلام. لا توجد خيارات أخرى أمام نتنياهو أو غيره من المسؤولين الإسرائيليين. إما السلام أو انهيار عملية السلام. لا يستطيع، نحن ندرك أنه قد يلجأ إلى أسلوب الحديث عن التزامه في عملية السلام ودخول في المفاوضات والمماطلة. لا، هذه الأمور واضحة، هناك جداول زمنية محددة، هناك استحقاقات كثيرة من المرحلة الانتقالية. وهو يدرك تماما أن البيان الذي صدر في اجتماع طابة الأول بصفة نهائية حرم تحويل أي قضية من قضايا المرحلة الانتقالية إلى ملف أو أجهزة الأعمال المفاوضات النهائية.
نعم. دكتور صابع رقات تقول إما السلام أو انهيار عملية السلام ولا يوجد خيار آخر أمام إسرائيل. الدكتور صابع رقات الوزير، شكرا جزيلا.
عفوا أخي بس. أهلا.
عش حرا او مد الاشجار حبوبا 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 كالاشجار. عش حرا او مد الاشجار حبوبا 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 كالاشجار. إن عشت فعش حرا او مد كالاشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا او مد المساجد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار
إذا عشت فعش حرا من عشت فعش حرا أو مت كالأشجار هبوبا 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 كالأشجار
اطرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اطرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني اطرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اطرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار
من عشت فعش حرا أو مت كالأشجار هبوبا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار هبوبا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا
سيدتي وسادتي مجددا معكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي لقاء الاثنين وموضوع حلقة اليوم وهو الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود ومعنا على الخط الهاتفي الدكتور أحمد الطيبي مساء الخير
مساء الخير أخي باسم لا أسمع صوتك جيدا إذا ممكن ترفع صوتك
نعم دكتور أحمد الطيبي عايشت الحملة الانتخابية في إسرائيل وتابعت بالتأكيد ما أعلن مساء اليوم عن برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو ما هو تعقيبك على ذلك؟
صحيح اليوم نشرت مقتطفات من مسودة البرنامج السياسي المقترح من طاقم الليكود للحكومة القادمة هذا ليس البرنامج السياسي النهائي هناك بعض البنود التي نشرت ولكن
هذا يعطي إشارات على التوجه
هذه البنود هي إشارات وهي إشارات سيئة وسلبية للغاية وبالتحديد كل ما يتعلق بلاءات اللاءات الليكودية فيما يتعلق في القدس
الدولة
والمستوطنات
والانسحاب من
نعم وعدم الالتزام باثنين أربعة اثنين وبالتحديد عدم ذكر اصطلاح اتفاق أوسلو اتفاقات أوسلو الملزمة للجانبين للحكومة الإسرائيلية من جهة ولمنظمة التحرير الفلسطينية وهي اتفاقات دولية برعاية أمريكية روسية لم يأتوا على ذكر اتفاق أوسلو مطلقا بل أنه النص المتعلق بالمسار الإسرائيلي الفلسطيني كان نصا مثيرا جدا للقلق وهو يتحدث عن استمرار أن الحكومة الإسرائيلية ستستمر بالتفاوض مع السلطة الفلسطينية مع التأكيد على ضرورة أن تلتزم السلطة الفلسطينية بما جاء بالاتفاقات لا يوجد هناك أي التزام إسرائيلي باتفاق أوسلو ولا يوجد هناك أي تعهد إسرائيلي بأن تنفذ ما تم الاتفاق عليه ما بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير وعليه فهذه
يعني باختصار إلغاء لما تم الاتفاق عليه من جانب حكومة حزب الليكود
حسب رأيي هذا إذا تم اعتماد هذه البنود فهذا عمليا اغتيال لاتفاق أوسلو نصا وروحا وإفراغه من محتوى بشكل كامل
وبالتالي تخريب عملية السلام
يعني لن تكون هناك عملية سلام أنا أقول حقيقة أن الليكود ليس معني بعملية سلام، هو معني بعملية سياسية، ومعني باستمرار المفاوضات أكبر مدة من الوقت لكي يقال أن هناك في مفاوضات وأن هناك في عملية سياسية. ولكن عملية سلمية لا أعتقد أن الليكود كما يظهر حتى الآن من إشارات، نحن مستعدون أن نعطي هذه الحكومة فرصة، ولكن هذه الحكومة لا تعطي لنفسها أي فرصة لكي تثبت حسن النية. فكل الإشارات التي صدرت من تصريحات لكبار زعماء الليكود وبالتحديد التسريب المقصود لهذه البنود السياسية في مسودة الحكومة القادمة هي إشارات سيئة. وأنا أقول لكل الزعماء الإسرائيليين وأيضا للإدارة الأمريكية التي قالت يجب على العالم العربي والقمة العربية ألا تغلق الأبواب في وجه حكومة إسرائيل وتعطيها فرصة، الحقيقة حكومة إسرائيل تغلق الباب تلو الآخر، والعالم العربي مستعد والشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية مستعدة لإعطاء فرصة، بل هي معنية بالتحديد أكثر بفتح الطريق على مصراعيه أمام هذه الحكومة لكي تنفذ ما تم الاتفاق عليه بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير. ولكن مع كل الأسف الإشارة تأتي الواحدة تلو الأخرى بأنه المستقبل لن يكون نيرا ومنيرا في هذا الموضوع، وتنتظرنا فترات حرجة وحرجة للغاية.
وهل بإمكان الحكومة الجديدة التنصل من الاتفاقات أو من عملية السلام دون اعتبار الموازين الدولية والإقليمية والشرعية الدولية أيضا؟
أعتقد أنه رئيس الحكومة الإسرائيلي بيبي نتنياهو سيحاول أن يسير على الجدار بحذر ما بين عدم تنفيذ الاتفاق دون القول أنني أرفض اتفاقات أوسلو. فلذلك وعمليا على الأرض سيفرغ هذه الاتفاقات من محتواها بشكل ملحوظ وبشكل بارز، مما عمليا كما قلت سيؤدي إلى اغتيال اتفاقات أوسلو نصا وروحا، مع كل ما يترتب عن ذلك من تصعيد خطير في المنطقة.
نعم، هو عندما يقول حزب الليكود أن حل القضية الفلسطينية على أساس حكم ذاتي هو يعني بذلك كما قلت أنت عملية سياسية وليس عملية سلام.
هو يقول وصرح بذلك حتى المستشار السياسي لبيب نتنياهو وكبار أقطاب الليكود أنه بالنسبة لهم الحكم الذاتي هو الوضع النهائي.
نعم.
وهو الحل النهائي.
نعم.
وهذا يتعارض تعارضا كاملا مع روح ونص اتفاق أوسلو اللي بيقول انه في مفاوضات الوضع النهائي اللي بدأت اصلا ما بين حكومة اسرائيل ومنظمة التحرير. هناك في مواضيع مثل القدس، مثل المستوطنات، مثل الحدود، مثل اللاجئين يجب بدء التفاوض عليها. وفيما يتعلق في موضوع القدس اللي اقطاب الليكود يقولوا انه هذا موضوع غير خاضع للتفاوض، طبعا هذا كمان اخلال باتفاق اوسلو. القدس اهم موضوع مطروح على المفاوضات في مواضيع الحل الدائم، ولذلك كل المؤشرات تشير وهذا ما سبب القلق لدى القيادة الفلسطينية بالتحديد، لدى العالم العربي، لدى نصف الشارع الاسرائيلي الذي يريد استمرار العملية السلمية، واعتقد لدى المجتمع الدولي، لدى رئيس الحكومة البريطانية ميجور اللي ارسل رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية في ضرورة أن تلتزم الحكومة القادمة بكل ما تم الاتفاق عليه بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير. والمطلوب وبالتحديد من الإدارة الأمريكية أن مع أني أنا متخوف أنه من هون لشهر 12 وموعد الانتخابات الأمريكية قد يكون الضغط الأمريكي غير مرغوب فيه أمريكيا، ولكن المفروض على الإدارة الأمريكية أن تقوم بدورها كراعية أساسية لهذه الاتفاقات، وهي اتفاقات دولية يجب احترامها. دائما قال الإسرائيليون أن العرب لا يحترمون الاتفاقات ولا توقيعاتهم. ننتظر أن يقوم العالم والمجتمع الدولي بدوره حينما سنرى مستقبلا عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقات، لا بإطلاق سراح المعتقلين ولا بالمعبر الآمن، ولا لا أعرف ماذا سيجري بالخليل من قبل الليكود وبين نتنياهو. فنحن ننتظر لنرى القرار. ولكن أقول لك قد ينسحب، قد يعيد الإسرائيليون الانتشار من مدينة الخليل، ولكن مع كل أهمية هذا الموضوع هذا ليس الموضوع الأكثر أهمية. الموضوع الأكثر أهمية هو الاستمرار في المواضيع اللي مفاوضات الحل الدائم ومستقبل العملية السياسية والدولة الفلسطينية. كان مفهوم ضمن أنه غالبية وزراء حزب العمل الأخي باسم يؤيدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
نعم.
الآن وضع ما يختلف.
نعم. حيال ذلك دكتور أحمد الطيبي، أين يقف الآن حزب العمل؟ ماذا عن مستقبل الحزب؟ وهل تعتقد أنه سيفعل شيئا حيال سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟
أنا أتمنى أولا كفلسطيني، ثانيا كمواطن في إسرائيل محب لعملية السلام، أن يبقى حزب العمل في المعارضة، لأنه أنا أسمع أصوات من داخل حزب العمل تزحف باتجاه الليكود للدخول في حكومة وحدة وطنية. وكل إنسان محب لعملية السلام يجب ألا يسمح بهذه الإمكانية لكي تتحقق، لأنه في هذه الحالة سيكون هناك شلل قومي إسرائيلي وشلل لعملية السلام وللعملية السلمية، كما حدث في حكومة الوحدة القومية السابقة في 84. هناك من يريد أن يزحف إلى الوظائف والكراسي والمقاعد الوزارية وسيارات الفولفو دون اعتبار للموقف الجماهيري والميداني في التصدي لليمين الإسرائيلي. مع كل أسف حزب العمل الآن ممكن أن يكون هذا طبيعي، ينغمس الآن في تقطيع أشلاء نفسه وحرب داخلية نظرا للفشل الرهيب الذي حصل في الانتخابات الأخيرة، واللي بتحمل حزب العمل وقياداته مسؤولية كبيرة تاريخيا فيه.
نعم. على أي حال الأيام القادمة ستحدد بالضبط ماذا سيجري في المنطقة. الدكتور أحمد الطيبي شكرا لك.
شكرا.
سيدتي وسادتي، وعودة مجددا إلى الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي لقاء الاثنين. وموضوع الحلقة كما قلنا هو الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود. ومعنا على الخط الهاتفي حول هذا الموضوع النائب، وليس النائبة، الدكتور حنان عشراوي عضو المجلس التشريعي. دكتورة حنان مساء الخير.
مساء النور باسم، أهلين.
لا شك أنك تابعت ما أعلن عن الخطوط العريضة للبرنامج السياسي للحكومة الإسرائيلية. برأيك هل هو إلغاء للاتفاقات أم دفن لعملية السلام أم ماذا؟
برأيي هو تنكر لعملية السلام.
نعم.
وهو انتهاك وخرق لما تم الاتفاق عليه، وهو تحدي بالفعل للإرادة الدولية ولمتطلبات عملية السلام الحقيقية. فمعنى هذا أن الليكود مرة أخرى يعاني من انفصام الشخصية.
نعم.
ويحاول تطبيق برنامج غير قابل للتطبيق للتنفيذ، وهناك كما ذكرت تناقضات داخلية لا يمكن حلها إلا على حساب شيء دون آخر. مثلا لا يستطيع تحقيق السلام مع استمراره بضم القدس.
نعم.
أو عدم التفاوض حول القدس وإيجاد حل عادل يضمن الحق الفلسطيني في القدس، ولا يستطيع استباق الأمور وتعريف الحل النهائي باعتباره يعني حكم ذاتي.
نعم.
بينما نحن نفاوض حول قضايا الحل الدائم والتي أيضا تتضمن قضية القدس وقضية الحدود وهي قضايا سيادية أيضا وقضية اللاجئين.
نعم.
فالقضايا المتروكة للحل النهائي تحمل في طياتها إنهاء الاحتلال، ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره، إذا استمرت إسرائيل في محاولة فرض سلام برؤيتها هي وحسب أولوياتها هي، ومن جانب واحد هذا يعني طبعا نفي لعملية السلام وتحدي للإرادة الدولية وتحدي للشعب الفلسطيني والشعوب العربية أيضا.
نعم. وعندما يتنكر حزب الليكود أو الحكومة الإسرائيلية الجديدة لعملية السلام، هل بإمكانها أيضا التنكر للإرادة والشرعية الدولية التي تدعم عملية السلام؟
هذا بالفعل يتوقف علينا جميعا.
نعم.
يعني المطلوب عدة خطوات. أولا أنا أنظر داخليا إلى وضع الفلسطيني. نحن بحاجة إلى تمكين وتقوية ذاتية داخلية، إلى رص الصفوف، إلى وضع خطط وخطوات وبرامج وآليات واستراتيجيات فاعلة بالفعل وجريئة ومبادرة على الأرض ميدانيا وأيضا تفاوضيا وسياسيا. هذه الخطوة الأولى، ولكن تسير بتزامن أيضا مع إعادة اللحمة إلى الصف العربي، إلى استنهاض الموقف العربي الداعم والحقيقي، وقف أي علاقات عربية مع إسرائيل تجارية سياسية وغيرها، وربطها بالتطور والتزام الحكومة الإسرائيلية بمتطلبات السلام، ومن ثم على الساحة الدولية أيضا لجعل المجتمع الدولي أكثر تدخلا ولإيجاد آليات للتدخل وللمساءلة وللتحكيم ولتفعيل وتغيير طبيعة الرعاية الدولية لهذا المؤتمر.
نعم. وهذا يحتاج إلى موقف عربي قوي وموحد كما قلت. وهل بالإمكان ونحن على أبواب القمة العربية الموسعة أن تبادر الدول العربية إلى موقف كهذا؟
شوف، هناك بوادر مشجعة.
نعم.
على الأقل من ناحية مثلا قطر وإعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية.
نعم.
والاتفاقات التجارية، هناك يعني تفاوت في مواقف الدول العربية والمرحلة التي وصلتها في علاقاتها مع إسرائيل.
نعم.
يعني لا نستطيع أن نضع مصر والأردن مثلا في نفس زاوية سوريا ولبنان.
نعم.
وفي نفس زاوية بعض دول شمال أفريقيا مثل المغرب وتونس وبعض دول الخليج مثل قطر وعمان، بينما هناك السعودية والإمارات تختلف مواقف. المهم، مع هذه المتغيرات والاختلافات في طبيعة العلاقة العربية الإسرائيلية، أنا في رأيي هناك نقاط التقاء.
نعم.
وتتمحور حول الوضع الفلسطيني ومفاوضات الحل الدائم وتنفيذ متطلبات الحل الانتقالي، الاتفاقية الانتقالية.
إذن القمة العربية القادمة ستكون هامة وممكن أن تكون حاسمة أيضا في
يعني شوف لك، هذا يتوقف على الإرادة السياسية العربية والوعي ومدى الاستعداد للعمل بالفعل.
نعم.
يعني عادة القمة تأخذ طابعا شكليا.
نعم.
إما احتفاليا أو تعبير رمزي عن تضامن معين.
نعم.
ولكن إذا لم يترجم هذا بالفعل إلى آلية لاستمرار التنسيق والتضامن من ناحية المضمون ومن ناحية الخطوات التطبيقية والتنفيذية على الأرض، يبقى يعني بعدا رمزيا. ما نريد أن نفعل هو تحويله إلى بالفعل خطوات، إلى واقع، إلى جعل إسرائيل تدرك أن هناك ثمنا لعدم التزامها بالعملية السلمية، كما أن هناك ثمارا لعملية سلمية حقيقية الحقوق. فلسنا بصدد الشعارات ولا الخطوات الرمزية. هل هناك بالفعل استراتيجيات حقيقية؟ هل هناك وفود متخصصة تقوم بالإعداد لمؤتمرات القمة ومن ثم للمتابعة ما بعد وضع السياسات العامة؟ يعني لا أريد أن أتفائل كثيرا أو أن أتشائم، وإنما يجب أن نتعامل نحن بواقعية، بصدق، بروح جريئة ومتحدية وباستنهاض هذا الدعم العربي، وهناك بوادر بالفعل مشجعة لهذا.
نعم. دكتورة النائب حنان عشراوي، عضو المجلس التشريعي، شكرا ولنا لقاء بإذن الله.
العفو، أهلا.
شكرا.
أي شيء يقتل الإسرائيل
سادتي انتهى وقت برنامج لقاء الاثنين، ولكن موضوع البرنامج وهو الخطوط العريضة للبرنامج السياسي للحكومة الإسرائيلية وتفاعلاته وانعكاساته ستبقى بالتأكيد موضع جدل. الخطوط العريضة هي ذات الشعارات الانتخابية لحزب الليكود ولزعيمه بنيامين نتنياهو. على أي حال، شكرا للهندسة الإذاعية نايف خشان، عبد الرحمن جاد الله، ومن المكتبة الموسيقية محمد شاهين. شكرا للزميل جواد أبو شيخ الذي شارك في إعداد هذه الحلقة، وشكرا للزميل محمود أبو الهيجة مدير الأخبار الذي شارك في الحوار، وشكرا لكم جميعا، وتحيات من باسم أبو سمية، وإلى اللقاء.